السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. هذه أيها الإخوة الكرام خطبة الإمام أحمد رحمه الله التي استهل بها كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، وبين فيها مقام أهل العلم ودورهم في حفظ الدين ورد كيد المبتدعين. أجدها مناسبة بين يدي هذا الحديث، ففي هذه الليلة البهيجة نقلب وإياكم مع معشر الكرام ومن بلغ صفحات مشرقة من حياة عالم رباني نشر العلم في كل مكان نشر الزهور لأريجها، واستقبل طلابه استقبال مكة لحجيجها. فقد كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من الأبدال المجددين الذين على نجمهم، واشتهر فضلهم وذكرهم على رأس القرن الخامس عشر الهجري، وظل منارا شامخا للعلم وللدعوة وللفتيا وللتصنيف وللنفع العام والخاص، وظل كذلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر حتى وافاه الأجل المحتوم في منتصف شهر شوال من عام 21 بعد 400,000 من الهجرة النبوية الشريفة، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد ترك من بعده تراثا علميا واسعا من المصنفات والمسموعات لا يزال صداها يتردد في جوانب المعمورة. وها نحن بعد مضي نحو 8 سنوات من وفاته لا نزال نشعر بامتداد حياته، ولا زالت تقرع أسماعنا أصداء نبراته، ولا زلنا نفزع عند النوازل إلى تقريراته، وذلك من بركة العلم على أهله. أيها الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لقد جمع الله لشيخنا رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قوى وهبات وفرصا وإمكانات توافرت على نشر علمه وظهور فضله. فقد أتاه الله أولا قوة علمية وذهنا صافيا وعقلا حادا ينفذ به إلى حقائق المسائل فيحسن تصورها وتكييفها، وثانيا قوة عملية خلقية من الصبر والدأب والإخلاص والتكيف على معاملة الخلق، تخطى بها العوائق البشرية والاجتماعية التي يبتلي الله بها عباده ليصطفي منهم من يشاء، وثالثا آتاه الله تعالى فسحة في الأجل العلمي، وإن لم يكن رحمه الله من المعمرين، فقد توفي عن نحو 74 سنة، إلا أن الزمن الذي توفر فيه على التدريس يبلغ نصف قرن، فما بين أول درس تنا فيه ركبتيه للتدريس عام 71,300,000 وآخر درس جادت به أنفاسه المنهكة عام 21,400,000 50 سنة، وبين الأجلين أمجاد علمية في أكناف المساجد ومنابر الجوامع وقاعات الجامعات وموجات الأثير عبر الإذاعات والمهاتفات حتى صار ملء سمع الدنيا وبصرها على الأقل بين طلبة العلم وصالح المؤمنين. وأما رابعا فقد أتاه الله تعالى قابلية فطرية للاستفادة من كل جديد من وسائل الاتصال والتيسيرات الحضارية، لا تتعثر بحرج موهوم ولا تتردد في اهتبال فرصة سانحة في إرضاء الرب ونفع الخلق. لقد كان رحمه الله محبا لكل جديد نافع، وكان يحرص على تعلمه، حتى إنه في يوم من الأيام لما ظهر هذا الجهاز الذي يحدد المواقع والاتجاهات، جهاز الجارمن، طلب من بعض تلاميذه أن يترجم له الدليل الكتالوج لكي يستفيد منه. وكان له عناية رحمه الله بآلات الطباعة وأجهزة التليفون وغير ذلك مما ييسر على الإنسان قضاء لوازمه، وهذا ملحظ يغيب عن كثير من طلبة العلم، وهو ألا يستفيدوا من الجديد المتاح الذي يختصر عليهم المسافات ويختصر عليهم العناء ويوفر لهم الجهد والوقت. فهلما أيها الكرام نقلب الصفحات ونستثير الذكريات، لا لمجرد إزجاء الأوقات واجترار الآهات، ولكن لرفع المثل العليا والأسوة الحسنى التي دعا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونال شيخنا محمد رحمه الله ما كتب له الله منها، علها أن تكون درسا للسالكين وعبرة للمعتبرين وشحذا لهمم أبناء الإسلام الصاعدين. فإليكم معشر الإخوة والأخوات تعريفا مختصرا وترجمة مقتضبة لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الملقب بعثيمين، الملقب بعثيمين، وإن كان تصغير عثمان عثيمان وليس عثيمين، وهو من آل مقبل من آل وهبة من تميم. سأنقلكم أيها الكرام عبر عدد من الصفحات، ولتكن الصفحة الأولى بعنوان الميلاد السعيد. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان سنة 47 و300 وألف في مدينة عنيزة إحدى حواضر منطقة القصيم، وكانت ولادته في تلك الليلة المباركة مثار فأل من أهله وذويه، وقد كان والحمد لله. ولد الشيخ رحمه الله في بيت دين وصلاح وصيانة، وكانت بلدته عنيزة من قصبات العلم والأدب والتجارة في نجد، تزخر بالعلماء والشعراء وتتميز على كثير من المدن النجدية بالانفتاح والتواصل العلمي والتجاري مع حواضر العالم الإسلامي في الحجاز والشام والعراق ومصر والهند، كما تدل على ذلك تراجم علمائها وأعيانها. وقد أثر هذا الانفتاح المبكر على شخصية الشيخ وسعة أفقه. وقد اتسمت الأحوال السياسية الداخلية طيلة حياة الشيخ بالاستقرار واستتاب الأمن والتحسن المعيشي المضطرد، فكانت سنة ولادته موافقة لآخر الحروب الكبار التي خاضها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وهي موقعة السفلة التي قضى فيها على أخطر الفتن الداخلية سنة 47 و300 وألف. ثم أعقبها الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية سنة 51 و300 وألف، فاجتمعت الكلمة وأمنت السبل، ثم من الله على البلاد باكتشاف الثروة النفطية فتيسرت سبل المعيشة، وشهد الشيخ رحمه الله النقلة الحضارية الواسعة التي جرت في البلاد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، وما تستتبع هذه النقلة من نوازل تفرض نفسها على الفقيه المواكب وتحمله على الاجتهاد. وقد كان الشيخ بحق أحد الفقهاء المسددين، أحد الفقهاء المسددين الذين أسهموا في ترقية المجتمع الإسلامي الصاعد في المملكة وغيرها وتكييف النوازل على القواعد الشرعية. أما الصفحة الثانية فلعلها أجلى هذه الصفحات وأبهاها وأعظمها، ألا وهي الصفحة العلمية. علمه وتعليمه رحمه الله، استهل الشيخ رحمه الله مسيرته العلمية بكتاب الله تعالى، فقرأه على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، وحفظه على المعلم المعروف علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله، وأتقن الخط والحساب، ثم سمت به همته صوب عالم وقته وسابق عصره علامة القصيم العالم الرباني المفسر الفقيه المربي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان ميلاده سنة 37,000، وكانت وفاته سنة 76,000. فدفعه الشيخ عبد الرحمن إلى بعض أخص تلاميذه، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع، وإلى الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمهما الله، اللذين أقامهما الشيخ عبد الرحمن لتهيئة صغار الطلبة وتدريسهم علوم الآلة ومبادئ العلوم الشرعية. وكان رحمه الله حريصا على التحصيل منذ صباه، وقد حدثت عن بعض ذوي الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع قاضي عنيزة في وقته أن الشيخ محمدا كان يأتي بيتهم وهو صبي، يأتيه صباحا ويحمل كتبه وأوراقه على قفة على رأسه، فيستأذن ويرقى إلى المكتبة فيمكث فيها إلى أذان الظهر، ذلك أن المكتبات في ذلك الوقت كانت عزيزة، فلا تكاد توجد إلا في بيوت القضاة ومن شابههم، فيمكث فيها إلى أذان الظهر ثم يسلم ويخرج، وهو إذ ذاك لم يبلغ الحلم. ثم نهل من معين الشيخ عبد الرحمن السعدي وأدبه وسمته، وتخرج به في مختلف الفنون، وتأثر بطريقته وتأصيله واتباعه للدليل، كما تأثر بحسن عرضه وجودة تقريره واستعماله التقسيمات النافعة والقواعد الجامعة التي تقرب العلم بأيسر الطرق والأسباب. وهذا ملحظ لا تخطئه العين في مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فاستفاد منه من الناحية الفنية حسن العرض والتقرير والسبر والتقسيم، كما أنه أيضا استفاد منه التحرر من ربقة التعصب المذهبي، فقد كان الشيخ عبد الرحمن له اجتهاداته واختياراته التي فارق فيها المشهور من المذهب في بعض المسائل. وقد كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حفيا به يتوسم فيه النجابة، حتى إنه أقنع والده حين أراد الانتقال إلى الرياض أن يستبقيه في عنيزة، ولم يأذن له بالسفر إلى الرياض إلا حين افتتح معهد الرياض العلمي سنة 72 للهجرة، فالتحق به وتجاوزه الشيخ في سنتين فقط، لكونه صنف في السنة الثانية بسبب حصيلته العلمية، ثم اختصر ما بقي بما كان يسمى في ذلك الوقت نظام القفز، حيث يدرس في الإجازة الصيفية مقررات السنة التالية ويختبر فيها في الدور الثاني، فعاد إلى عنيزة مدرسا في معهد عنيزة العلمي سنة 74، واستأنف دراسته على شيخه، وفي ذات الوقت انتسب في كلية الشريعة في الرياض حتى تخرج منها. وفي الرياض أيها الإخوة الكرام كان له لقاء مع عالمين فذين مشهورين تتلمذ عليهما، أحدهما سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فاستفاد منه العناية بالحديث وعلومه، وأما الثاني فهو فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فاستفاد منه في علم الأصول والتفسير. هذا كان بناؤه العلمي، فحصل تحصيلا عظيما وضبط ما حصل، ثم انتقل إلى مرحلة البذل والعطاء، فقد حبب إليه العلم، فكان ربيع قلبه ومهو فؤاده وهمه الدائم في شغله وفراغه وضعنه وإقامته. جلس للتدريس أول مرة سنة 71 بعد 300 والألف، ولما يبلغ 25 من عمره. ثم اشتغل بالتدريس النظامي منذ سنة 74 في المعهد العلمي، وحل محل شيخه عبد الرحمن السعدي في التدريس والخطابة في الجامع الكبير في عنيزة منذ وفاته سنة 76، وظل دؤوبا على هذه السيرة إلى صيف سنة 21 بعد 400 والألف، فكان كما أسلفت ما بين أول درس عقده سنة 71 وآخر درس ألقاه في المسجد الحرام في ختام شهر رمضان سنة 21 بعد 400 والألف نصف قرن. وكانت دروسه الراتبة على 3 أنحاء. خلال هذه 50 سنة كان يسير على وتيرة واحدة، كانت على 3 أنحاء. الأول درس عام لجمهور المصلين إثر صلاة العصر من كل يوم سوى الجمعة، بشرح مختصر مفيد مركز لبعض المتون الحديثية كبلوغ المرام ورياض الصالحين. وقد كان هذا الدرس جد مفيد، جمع بين الرصانة العلمية والسهولة، فكان يقصده الناس من أنحاء البلد، عامتهم وطلبة العلم منهم، ويستمعون إلى تقريره وعرضه فينتفعون أيما نفع. والدرس الثاني درس بين العشاءين، والثالث بين الأذان والإقامة، بين أذان العشاء والإقامة، وذلك لطلبة العلم في مختلف الفنون الشرعية والعربية من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وفرائض ومصطلح ونحو وبلاغة وسيرة وغيرها، إذ كان رحمه الله يحب التنويع في الفنون، ففي الأسبوع الواحد ربما درس 5 فنون أو 7 فنون، ويرى أن ذلك أنشط لطالب العلم. ولأهل العلم في هذا طريقتان، فمنهم من يرى أن طالب العلم عليه أن يشتغل بفن حتى يتمه ثم ينتقل إلى فن آخر، ومنهم من يرى أن التنويع أنشط للذهن وأدفع للسآمة. وأما النوع الثالث أو الرابع من الدروس فهي دروس صباحية تعقد في الإجازات الصيفية لمدة 4 ساعات متصلة من 7:00 حتى 11:00. كان يعقدها رحمه الله في مكتبة الجامع الكبير التي أسسها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وسماها مكتبة عنيزة الوطنية. وكان يحضر ذلك الدرس خاصة طلبة العلم على مدار الأسبوع سوى الثلاثاء والجمعة، إذ كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يجعل الثلاثاء فسحة لمن أراد أن يراجع الدوائر الحكومية في أوقات الدوام، وأما الجمعة فلكونها جمعة. ثم لما كثر الطلبة في العقدين الأخيرين من عمره عن الشيخ محمد نقلها من المكتبة إلى الجامع نفسه، إذ كانت المكتبة لا تتسع للطلاب، واستثنى الجمعة فقط. ثم لما كثرت أعماله رحمه الله جعلها 3 ساعات من 8:00 حتى 11:00، ثم قلصها إلى 10:00. وكان رحمه الله شديد الحرص على انتظام الدروس ودوامها، لا يقدم عليها شغلا ولا يؤثر عليها قربة إلا ما لا بد له منه. وأذكر أنه أصيب نحو سنة 1402 بالتهاب في ركبته، التهاب مفاجئ، كنا معه ليلة في محاضرة ألقاها في مدينة المذنب وهي قريبة من عنيزة، وعدنا وفي أثناء الطريق وقف رحمه الله وقال أريكم النجوم وكيف تتعرفون على القبلة، هذا الجدي وهذا كذا وهذا كذا، وكان لا يشكو من شيء رحمه الله. فلما عاد إلى بيته تلك الليلة لم يتمكن من أن يصلي الفجر لالتهاب فيروسي أصابه في ركبته، لحقه منه ألم شديد حتى تعذر عليه أن يصلي في المسجد أياما، وقطع الدرس بطبيعة الحال. فكنا إذا عدناه رحمه الله في منزله وهو على تلك الحال والألم باد على محياه يبدي تألمه من انقطاع الدرس ويعرض علينا عقده في منزله، ولم يفت في عضده انفضاض الناس وزهدهم في العلم وقلة الطلبة في أواخر التسعينيات الهجرية، حتى لقد رأيته أكثر من مرة وليس بين يديه حين ابتداء الدرس سوى طالب أو طالبين. وبعض إخواننا من طلبة العلم إذا لم يجلس بين يديه الجمع الكثير من الناس قال الناس معرضون، ثم طوى كتابه ومضى. هذا الشيخ الذي هو إمام من أئمة الدنيا أمضى سنوات طويلة والناس منصرفون عن العلم ولا يكاد يبتدئ الدرس إلا وبين يديه واحد أو اثنين، وربما صلى الراتبة والتفت لينظر هل جاء أحد أم لا، لكن ذلك لم يفت في عضده رحمه الله ولم يمنعه من حسن التقرير والاستطراد والتفصيل حتى لكأن المكان غاص بطلاب العلم. وكان رحمه الله يحث من يلقاه من النابهين من الطلاب على الحضور ويشجعهم عليه، فلما صبر وصابر واجتهد وثابر مما ينم عن صدق نيته ونبل مقصده فتح الله له فتحا مبينا وجعل أفئدة الناس تهوي إليه من أصقاع الأرض من مختلف الجنسيات والأعراق، فلربما حزرت من بين يديه في بعض دروس الفقه 500 طالب أو يزيدون. وجعل الله تعالى لفتاويه ثقة وقبولا بين العام والخاص، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن دلائل حرصه رحمه الله على تعليم العلم والتفرغ له والتوفر عليه أنه حاول أكثر من مرة أن يستعفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من حضور اجتماعات هيئة كبار العلماء التي تنعقد صيفا في الطائف، ظنا بالدروس أن تنقطع ومراعاة للطلبة الوافدين من كل مكان أن يتفرقوا ولما ينالوا مقصودهم. أما الدروس العارضة أيها الإخوة والكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات فلا حصر لها، فإن عامة وقته كان في بذل العلم، ولكن أشير إلى أنواع منها مثلا دروس المسجد الحرام التي كان يعقدها بعد التراويح وعقب صلاة الفجر في شهر رمضان، وكان يستمع لها الآلاف من عام المسجد الحرام من مختلف بلاد المسلمين مما نشر له ذكرا في الخافقين، وكان الناس يتبعونه في أثره حتى إنه يستغرق ما بين نزوله من سطح المسجد الحرام إلى أن يبلغ السيارة ساعة إلا ربع أحيانا، والناس يتنازعونه ويتجاذبونه فيصرف هذا الوقت حتى يبلغ السيارة، بل كانوا في أوقات القيام ما بين سلام الإمام إلى شروعه في الصلاة التي تليها يبتدرونه بالسؤال، كلما سلم الإمام من ركعة قام إليه أحد فسأله، كلما سلم الإمام من ركعتين قام إليه أحد وسأله في تلك الفترة الوجيزة، وكان يبذل العلم لكل أحد ولا يضيق بذلك ذرعا. من ذلك أيضا دروس في المسجد النبوي وفي مدينة الرياض والطائف أثناء وجوده هناك، ومن ذلك أيضا دروس عبر المذياع من خلال إذاعة القرآن الكريم كبرنامج معروف وهو من أحكام القرآن وفتاوى دور على الدرب وسؤال على الهاتف مما يعرفه الجميع. ثم إن له محاضرات عامة في الجوامع والجامعات والمدارس والمعاهد والنوادي، كما أن له محاضرات هاتفية موجهة لأماكن شتى أقول في الكرة الأرضية، فربما ارتبط به في أمريكا أكثر من 70 مركزا إسلاميا من مختلف الولايات في محاضرة واحدة، ولربما اجتمع عليه في ليلة واحدة محاضرتان أولاهما في بريطانيا والثانية في أمريكا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلى جانب هذه الدروس الراتبة والعارضة ما تضمنته تلك الشعيرة العظيمة، أعني صلاة الجمعة من خطبة عصماء وغذاء روحي وشرعي ظل يغذي به مواطنيه لأكثر من 45 عاما. من منبر الجامع الكبير في عنيزة تبلغ نحو 2250 خطبة منبرية، سوى ما تخلل تلك الحقبة من خطب العيدين والاستسقاء والكسوف مما لا يحصى، جعل الله ذلك في موازين حسناته. ولا أدل على حرصه على نشر العلم وبثه بين الناس من لزومه دروس رمضان وفتاواه في المسجد الحرام حتى بعد استفحال مرضه وبلوغ الجهد منه كل مبلغ في العشر الأخير من شهر رمضان السابق لوفاته رحمه الله، فظل يجيب على أسئلة المستفتين حتى آخر ليلة من رمضان وهو ممدد على سريره وأجهزة التغذية موصولة بوريده، وهو يصل المسلمين بغذاء العلم والإيمان ويجود بنفسه كما يجود بعلمه رحمه الله رحمة واسعة. لقد ترك الشيخ رحمه الله آثارا علمية عظيمة تذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقد عني الشيخ رحمه الله بالتأليف منذ عام 80 و300 وألف، حين طبع لأول مرة كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، هذا أول كتاب ألفه وطبع له رحمه الله، وهو الكتاب المقرر على طلاب المعاهد العلمية حتى هذا اليوم. ثم تلته العديد من الكتب النافعة المحررة نيفت على 40 كتابا، هذا فضلا عما يحرره من أجوبة وفتاوى لأسئلة ترد عليه من أصقاع المعمورة. وأذكر أنه يقول: أكثر ما يتعبني الأسئلة التي تأتي من الجزائر، يأتي الخطاب وفيه 40 سؤالا، ولذلك لما كثرت عليه الأسئلة صار يستعفي من الإجابة على الأسئلة التي ترد إليه من الأماكن القريبة، ويقول: أنتم تستطيعون الوصول إلينا، أما الذين خارج البلاد فلهم حق، فيحرر لهم الأجوبة مكتوبة. أما الدروس المسجلة بصوته فتقارب ما زمنه 5000 ساعة، وهذا من بركة استفادته رحمه الله من الوسائل الحديثة، فلم ير بأسا في إحضار أجهزة التسجيل إلى الجامع الكبير، فقد أذن في ذلك في وقت مبكر وحفظت ولله الحمد كثير من دروسه حتى بلغت هذا المبلغ 5000، بل قد قال لي بعض الإخوة ربما بلغت 7000، وهي التي تمد بحمد الله قناة الشيخ ابن عثيمين التي أطلقت قبل 4 أشهر، فإنها من هذا الرصيد المختزن. وفي ذلك الوقت وفي وقت مبكر فتح قناة الاتصال ونقل الدروس عبر الهاتف، فكانت دروسه تنقل إلى البحرين، فإذا انعقد الدرس كان هناك خط هاتفي فينادي الشيخ: يا أهل البحرين هل تسمعوننا؟ فيجيبون: نعم نحن معكم. ثم يخصص في آخر الدرس وقتا لأسئلة أهل البحرين ويرى لهم حقا وأنهم من جملة الحضور. والواقع أن تراث الشيخ العلمي من المؤلفات يمكن أن نقسمه إلى 3 أنواع. النوع الأول ما قصد به التصنيف ابتداء ووضع له سن القلم على القرطاس، يمتاز هذا النوع بالدقة والإحكام وحسن العرض والتقسيم والبعد عن الحشو والتكرار. ومن أمثلة هذا النوع الرصين فتح رب البرية بتلخيص الحموية ومجالس شهر رمضان وتسهيل الفرائض والأصول من علم الأصول ونحو هذه الكتب التي كتبها الشيخ بعناية فائقة وقصد فيها التأليف ابتداء، فلا تجد فيها كلمة زائدة، بل تجد كلاما مركزا جامعا مانعا. النوع الثاني ما استنسخ من الأشرطة المسجلة من الدروس وجرت قراءته عليه وتصحيحه، ويمثل هذا النوع قدرا كبيرا من تراث الشيخ رحمه الله. ومن أمثلته القول المفيد على كتاب التوحيد فإن الشيخ رحمه الله لما شرح كتاب التوحيد وفرغ من الأشرطة في مذكرات رأى أن يقرأ عليه، فعقدت عدة مجالس لقراءته عليه وتصحيحه، فكان يقول تعدل هذه العبارة بكذا أو تحذف هذه العبارة ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك أيضا شرح العقيدة الواسطية، وكذلك الأجزاء الأولى من الشرح الممتع على زاد المستقنع، ربما إلى كتاب المناسك، هذه قد قرأت عليه وصححها حتى في رحلته الأخيرة التي ذهب فيها للعلاج إلى أمريكا، كان بعض من صحبه يقرؤون عليه الشرح الممتع في تلك الرحلة لشدة عنايته به وحرصه عليه. أما النوع الثالث فهو ما استنسخ من الأشرطة المسجلة وحال الأجل دون قراءته عليه، وقد اعتنى به طلبته من بعده وفق ضوابط رسمها رحمه الله في حياته، ولا زالت تخرج تباعا تحت إشراف مؤسسة الشيخ الخيرية، ومن أمثلتها تفسير القرآن العظيم والأجزاء الأخيرة من الشرح الممتع على زاد المستقنع، وقد تم بحمد الله، وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. هذا وقد وفق الله تعالى أبناء الشيخ وإخوانه وخاصة طلابه إلى إنشاء مؤسسة خيرية تعنى فيما تعنى بإخراج تراث الشيخ العلمي وتوثيقه وصونه من العابثين والمتاجرين، بالإضافة إلى القيام بمجمل الأعمال التي كانت محل عناية الشيخ واهتمامه في مختلف ميادين الخير والبر والإحسان، جعل الله ذلك صلة في عمره وبركة في أثره وبرا من أهله وذويه. وقد أصدرت المؤسسة حتى الآن قرابة 100 كتاب ورسالة ومطوية من مؤلفات ودروس وخطب ولقاءات، ولا زال العمل جاريا على قدم وساق. أما الصفحة الثالثة أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ، فهي صفحة العبادة. كان رحمه الله من العباد الدائمين العاملين الثابتين، عرفه الناس في عنفوان شبابه وأوج فتوته بسيم السجود التي تلوح في جبينه، مما ينبئ عن طول تهجد وقنوت ومجافات للمضاجع في الأسحار. كانت صلاته رحمه الله مطمئنة يتحرى فيها السنة، يطيل القراءة في صلاة الفجر ويستغرق في صلاة الظهر ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة في صلاة الظهر، ويجعل العصر دون ذلك، ويخفف المغرب ويتوسط في العشاء. وكان في قراءته خشوع، لا يتكلف في أحكام التجويد ومخارج الحروف، لكنه يخرجها المخرج الصحيح ويعطي المدود حقها دون تكلف. يطمئن في الأركان من ركوع وسجود وجلوس، وكان يجهر بالأذكار في أدبار الصلوات المفروضة جهرا بينا، ولا يقطعها لسؤال سائل أو عارض شاغل، بل يرجئ ذلك حتى يفرغ من أذكاره، فإذا فرغ أقبل على سائليه الأول فالأول فقضى حاجتهم، وذلك أنه لو ترك المجال لما تمكن من الإتيان بالأذكار، والناس يقصدونه من كل مكان، فإذا فرغ من صلاته قام الناس وأحاطوا به فيشتغل بالأذكار، فإذا هم إنسان جديد أن يسأل أشار إليه بيده أن اصبر. ومن طريف ما جرى له رحمه الله أنه قام مرة مع القائمين صبي صغير، وسبق غيره لكي يقرب من الشيخ ويطرح عليه سؤاله، وبادر بإلقاء سؤاله، فأشار الشيخ إليه بيده هكذا، فصمت الصبي واشتغل الشيخ بالذكر. فلما فرغ الشيخ من أذكاره التفت ليبدأ بالأول في الأول، فقال للصبي هات سؤالك، فقال له الصبي هكذا، أي أنه بعد لم يفرغ من أذكاره، فابتسم رحمه الله وأعجبه ذلك منه. وكان يصلي الرواتب في بيته إلا ما ندر، وينقل الخطى إلى المساجد إلى المسجد ذهابا وإيابا، ولا يركب إلا لعارض ليحصل أجر المشي، لا يقبل أن يحمله أحد إلا إذا كان وراءه شغل، وإلا فإنه يمشي مسافة ربما تبلغ أكثر من 2 كيلو ربما ما بين بيته إلى المسجد ذهابا وإيابا في الصيف والشتاء في شدة الحر وشدة البرد، فتجده قد جعل عباءته على رأسه أحيانا، وما كان رحمه الله يلبس إلا الغترة البيضاء، ولا كان يلبس الجوارب ولا يلبس الكنادر، طبيعة خاصة له رحمه الله. ويفضل المشي أيضا ليتمكن الناس من سؤاله، وليقرأ عليه بعض الطلبة ما يرغب في مراجعته وتصحيحه. وكان في طريقه يلقي السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وربما قرأ بعض حزبه من القرآن في طريقه إلى المسجد، حتى إنه في آخر عمره اتخذ طريقة، وهو أنه في حال توجهه من بيته إلى المسجد يشتغل بقراءة حزبه، وإذا رجع فسح المجال للسائلين، فتجد خلفه 5 و7 وأكثر وأقل، كل يسأل سؤاله حتى يبلغ منزله، حتى يبلغ منزله، والناس يسألونه ويصدرون عن قوله. وكان رحمه الله تعالى يصلي، وكان رحمه الله تعالى حريصا على المحافظة على السنن منذ نعومة أظفاره، وقد حدثني الثقة عنه أنه قال: ما تركت الاغتسال للجمعة صيفا ولا شتاء مذ عقلت. وكان يصلي التراويح 11 ركعة مطمئنة في مدة تربو على الساعة، ويطيل في صلاة الكسوف، وحدثني الثقة أنه صلاها خلفه ذات مرة 3 ساعات رحمه الله. وكان يخطب بعدها خطبة مؤثرة يظهر فيها تأثره وتعظيمه لمحارم الله. وكان رحمه الله صواما يتحرى الأزمنة الفاضلة، يصوم 3 أيام من كل شهر، و6 من شوال، و10 ذي الحجة، وعاشوراء، ولا يمنعه من ذلك كثرة أشغاله وأسفاره. وكان في العقود الأخيرة من عمره يحج كل سنة لمسيس الحاجة إليه في الفتيا والإرشاد، وأما عمراته فلا تكاد تحصى. أما الصفحة 4 فإنها تتعلق بورعه وتعففه. كان شيخنا رحمه الله عف اللسان شديد الوعي والضبط لأقواله، إذا بلغته مقالة أو تصرف عن أحد اجتهد أن يعتذر له قائلا: لعله أراد كذا. وكان شديد التحرز أن يدخل عليه مال أو منفعة يرى أنه لا يستحقها. ومن شواهد ذلك ما يلي: كان إذا تغيب عن إمامة الجامع لسفر أو نحوه بذل ما يقابل جعل الإمامة لمن استخلفه، يجعل مقابل ذلك لمن استخلفه ولا يأخذ. كان إذا تأخر عن الدوام إبان تدريسه في المعهد العلمي في حقبة 80ات و90ات الهجرية وما قبلها، إذا تأخر 2 دقائق أثبت ذلك في سجل الحضور والانصراف، وكتب أمامه في حقل الملاحظات بدون عذر. هكذا أهدى إليه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله مبلغا كبيرا من المال، وتلطف في إيصاله إليه، فرده الشيخ ردا جميلا وقال لرسوله: أقرئه مني السلام وأخبره بأني في غنى بحمد الله، ولكن إن شاء أن أتولى توزيعه في أوجه الخير فعلت. حين تولى الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله إمارة منطقة القصيم، كان يعقد مجلسا لكبار المشايخ في المنطقة، وعلى رأسهم شيخنا رحمه الله، وذلك بصفة دورية، ولم يكن عند الشيخ في ذلك الوقت سيارة خاصة، فأهداه الأمير سيارة وألح عليه بقبولها، فقبلها بصفة مؤقتة تطييبا لخاطره، وصار رحمه الله لا يستقلها إلا في موعد اللقاء المذكور 1 في الأسبوع، وطوال الوقت تجدها واقفة أمام بيته. ولما مضى زمن اشترى سيارة لأحد أبنائه ورد الأولى شاكرا إلى الأمير، أعطاه المفتاح وقال جزاك الله خير، أبشرك إننا اشترينا سيارة. حين عين رحمه الله على المرتبة الممتازة التي من مميزاتها تعيين سائق وتخصيص سيارة، ظل لا يستعملها إلا في التنقلات المتعلقة بالعمل. وكذلك كان يفعل حين كان سائق المعهد العلمي ينقل فضيلته إلى كلية الشريعة وأصول الدين على مشارف مدينة بريدة. احتاج مرة أن يشتري آلة تصوير من إحدى المحلات، من أحد المحلات داخل بريدة، والجامعة كانت في مشارف البلد، فطلب من أحد خاصة تلاميذه أن يوصله إلى مقصده ويعيده إلى حيث سيارة المعهد، لأنه رأى أن ذلك من قبيل الحاجة الشخصية وليس لمصلحة العمل. وقليل من يتنبه أيها الإخوة الكرام إلى هذه الدقائق. أذكر في إحدى الجلسات في مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة عنيزة التي كان يترأسها من حين تأسيسها إلى وفاته رحمه الله، أن اقترح أحد الأعضاء إضافة لوحة للجمعية بأحرف نحاسية بارزة، وأيد المجتمعون الفكرة، لكن الشيخ رحمه الله تحرج من صرف مبلغ كبير نسبيا في هذا الشأن، وقال: نحن يا إخوان مؤتمنون على هذه الأموال والتبرعات، فإن رأيتم أن نتحمل المبلغ مساهمة منا نحن أعضاء المجلس، فوافق الجميع. حصل أثناء انعقاد دورة هيئة كبار العلماء في الرياض في إحدى المرات أن دعي الشيخ في عطلة نهاية الأسبوع من اجتماعات الهيئة إلى إلقاء محاضرة في جدة على الطلبة الذين سيبتعثون إلى الخارج. طبعا كانت اجتماعات هيئة كبار العلماء على مدار أسبوعين، ففي نهاية الأسبوع الأول دعي لإلقاء محاضرة للمبتعثين، فذهب رحمه الله، وبعد فراغه من المحاضرة قدمت له تلك الجهة المعنية شيكا لقاء مشاركته، فأبى أن يقبله، معللا ذلك بأنه خلال هذين الأسبوعين منتدب لاجتماعات الهيئة ولا يستقيم أن يقبل شيئا وهو محسوب عليها فيجمع بين مكافأتين. ألا ما أحوج الأمة إلى هذه النماذج النزيهة النقية المترفعة على لعاعة الدنيا والتنافس على حطامها، لا سيما في علمائها الذين هم قدوتها الحية، كما كان شيخنا رحمه الله، ومع ذلك فقد أتته الدنيا راغمة، وحصل له من الشرف والرفعة عند الولاة وعند الناس ما لم يسعى إليه، فأين المعتبر؟ أما الصفحة الخامسة فهي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كان منهجه رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤسسا على العلم والرفق والحكمة والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها وتقدير المصالح والمفاسد والمراجحة بينها، فكان إذا بلغه أمر من الأمور عن كاتب أو مفت أو مسؤول تثبت من الأمر أولا، فإذا ثبت عنده لم يشعه ولم يتحدث به في المجالس أو على المنابر، بل يبادر بالاتصال بصاحب الشأن فيستدعيه إن كان قريبا، ويكاتبه أو يهاتفه إن كان بعيدا، ويستوضح الأمر منه ويدعوه للرجوع ويناصحه بما يقتضيه المقام. هذه طريقته التي لم تنخرم أبدا، حتى قال له مرة أحد الطلاب: يا شيخ ألا ترد على فلان؟ قال: وهل عهدتني صاحب ردود؟ ونظرته في ذلك ثاقبة وغرضه نبيل، إذ يرى رحمه الله أن رجوع المخطئ عن خطئه من تلقاء نفسه وباقتناعه أجدى في دفع المنكر من المنابذة والتشهير، فهو لا يريد رحمه الله الشهرة والتزين أمام المتحمسين من ذوي الغيرة، وإنما شعاره: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكم كتب رحمه الله لعدد من الكتاب والصحفيين، وهاتف بعض المسؤولين في أمور لا يعلمهن كثير من الناس، فكتب الله على يديه خيرا كثيرا ودفع به شرا مستطيرا. وقد أكسبته هذه الطريقة في التعامل مع المنكرات النازلة احترام الخاص والعام، وإن كانت تثير أحيانا سخط بعض المتحمسين وكان يحتمل منهم بعض الأذى، تقديرا لغيرتهم ورغبة في جمع الكلمة ودرء الفتنة، فيتبينون لاحقا صواب طريقته ويجددون مودته ويخضعون لأناته. وكان من منهجه رحمه الله إذا جاءه الرجل يخبره عن منكر واقع أن يظهر له الاهتمام واستعظام الأمر حتى وإن كان قد بلغه. وهذه طريقة الإمام مالك رحمه الله، وذلك لئلا يهون المنكر في نفس محدثه، لأن هذا الغيور إذا جاء إليك وقال وقع كذا ووقع كذا فقلت نعم نعم أعلم عندي خبر، هان الأمر في نفسه، فإذا أظهرت له الاحتفاء والاهتمام ثبت ذلك في قلبه. فكان يسلك هذا المسلك رحمه الله حتى يظن الظان أنه أول من حدثه بهذه القضية، فيكتشف أنه قد بلغه عن أحد قبله. فكان غرضه من ذلك حتى لا يهون المنكر في نفس محدثه لو أظهر العلم به، ثم يوجهه بما يراه مناسبا لحاله. كان رحمه الله أيضا يتفاعل مع القضايا العامة التي تحيق بالمسلمين في مختلف جهات الأرض، فكان على المستوى الإسلامي العالمي كان معنيا بقضية فلسطين وأفغانستان والبوسنة والهرسك والشيشان، كانت تدركه رقة وتأثر إذا تحدث عما يقع للمسلمين في تلك البلاد، وفي بعض تسجيلاته ما يشهد بذلك، تشغل باله وتثير همه وتستجلب دعاءه في قنوته وخطبه. وأما الصفحة السادسة فأحدثكم فيها عن حياته العملية. لقد صدر قرار بتعيينه قاضيا لمحكمة الأحساء من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وذلك عندما تخرج من كلية الشريعة في السبعينيات الهجرية، لكنه استعفى وبعد محاولات عدة تم إعفاؤه. وذلك أنه يعلم رحمه الله أنه قل أن يجتمع نشر العلم مع القضاء، قل أن يجتمع نشر العلم مع القضاء، فإن القضاة يغرقون فيما بين أيديهم من خصومات، فلا يفرغون لنشر العلم وبحثه إلا من رحم الله. عين مدرسا في معهد عنيزة العلمي سنة 74، وظل مدرسا به قرابة ربع قرن حتى عام 98، فتربى على يديه أجيال متتابعة من أبناء بلدته، وقد تخللها فترات فرغ فيها لتأليف بعض المقررات المدرسية للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام. ولي إمامة وخطابة الجامع الكبير في عنيزة بعد فترة وجيزة من وفاة شيخه عبد الرحمن السعدي عام 76، بترشيح من أستاذه وزميله الأكبر الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع وغيره رحم الله الجميع. تولى التدريس بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم منذ العام الدراسي 98-99 حتى وفاته، وانتفع به خلق كثير من الطلاب والأساتذة في شتى أنحاء المملكة. أسس مع ثلة من طلابه ومحبيه جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة عام 1945، وتولى رئاستها إلى وفاته رحمه الله، وكان سببا في جريان كثير من الأوقاف والتبرعات عليها. وقد خرجت الجمعية خلال حياته 160 حافظا و15 حافظة، وكان حفيا بها وبإحياء حفلاتها وتشجيع أبنائها. وعين عضوا رحمه الله في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عام 1947، كما شارك في العديد من اللجان والمجالس المتنوعة. هذه المناصب والولايات التي تولاها. أما أعماله اليومية فانظروا أيها الإخوة كيف يكون وقت العالم الرباني. فإلى جانب أعماله اليومية الراتبة من إمامة وتدريس وفتية، كان ملتزما بجملة من اللقاءات الدورية أسبوعية وشهرية وسنوية خاصة وعامة. فمنها لقاء الباب المفتوح في منزله ضحى كل خميس، لقاء الثاني لقاء خاصة طلبة العلم كل ليلة سبت في منازلهم وكانوا 10، الثالث لقاء قضاة القصيم كل ليلة 4 في منزله، الرابع لقاء مجلس جمعية تحفيظ القرآن ليلة 2 كل أسبوعين بمقر الجمعية، الخامس لقاء طلبة العلم المغتربين ليلة 1 من كل شهر في سكن الطلبة، السادس لقاء منسوبي قسم العقيدة بكلية أصول الدين ليلة 2 من كل شهر، السابع اللقاء الشهري ليلة 3 من كل شهر في الجامع الكبير بعنيزة، الثامن لقاء منسوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة ليلة 4 من كل شهر في إحدى الاستراحات، التاسع لقاء خطباء الجمعة في مدينة عنيزة ليلة 2/3 من كل شهر في إحدى الاستراحات. هكذا ترون أنه رحمه الله تغلغل في جميع طبقات المجتمع وعند المعنيين بالتأثير وتوجيه الناس من قضاة وطلبة علم وأهل حسبة وخطباء ومدرسون، كان يجالسهم ويصغي إليهم ويجيب على أسئلتهم، بالإضافة إلى بعض اللقاءات السنوية التي كان يرتبها لأهالي بعض المدن المجاورة لعنيزة، هذا سوى اللقاءات العارضة من مؤتمرات وندوات وحفلات عامة. وبالجملة فقد كانت حياته رحمه الله حافلة بالعطاء، وكان حضوره قويا في الساحة العلمية والاجتماعية نافعا أن نتوجه، مباركا أينما حل، مثله مثل الغيث حيثما حل نفع. أما الصفحة 7 فإنها تتعلق بصفاته الشخصية. أولا الذكاء، كان رحمه الله ذكيا لماحا شديد الفطنة للكلمات والتصرفات، سريع التصور لما يلقى عليه من الأسئلة، سيما فيما يحتاج غيره إلى وقت وتكرار لفهمه وتصوره كمسائل المعاملات المصرفية ومسائل المواريث والرضاع ونحوها. في هذه المسائل وهذه الأمثلة يتبين فرق ما بين طلبة العلم، فإن هذه المسائل تحتاج إلى سرعة بديهة وقوة استحضار وبدار إلى تكييف المسألة. كان رحمه الله ذكيا لماحا في هذه المسائل، كما كان قوي الحاضرة لما يريد تقريره من تقسيمات وتعريفات ومقالات، لا يصطحب أوراقا أثناء الدرس سوى المتن المقرر، لا يتخذ معه أوراقا، يحفظ هذه التقسيمات في ذهنه ويلقيها كما لو كان يقرأ من كتاب، وكانت إجاباته وفتواه مستوعبة لما في السؤال، يدرك ذلك من أصغى إلى أجوبته في فتاوى نور على الدرب، آتية على ما قد يقع في نفس السائل من إرادات وخطرات لم يذكرها. فقد كان الذكاء صفة بينة في صفاته النوعية. ذهب مرة إلى أحد المحلات المعنية بالأجهزة المكتبية ليطلع على أجهزة الطباعة والفاكسات ونحو ذلك، فكان معه مسوق يعرض عليه مزايا بعض الأجهزة ويقول له هذه الطابعة فيها كذا وكذا وكذا ويعدد عليه مزاياها، فقال له الشيخ لا وبه بعد شيء ما تدري عنه، فالتفت إليه قال ماذا؟ قال فيها كذا وكذا، لو تضغط كذا فعل كذا، فجرب فوجد الأمر كذلك فبهر، فوقع في نفسها أنها تؤدي نفس الخدمة. من صفاته رحمه الله الصبر، إي والله أوتي شيخنا رحمه الله صبرا وجلدا ودأبا قل نظيره في العاملين، فمن ذلك صبره على القيام بالوظائف الدينية الراتبة من إمامة وخطابة وتدريس على مدى 45 عاما دون كلل أو ملل مع انضباط تام بالمواعيد، ضبط دقيق يعلم متى سيدخل المسجد رحمه الله. من أمثلة ذلك صبره على ما يلقى من الأذى. لقي الشيخ رحمه الله ما يلقى أولياء الله وأتباع المرسلين من صنوف الأذى، ففي حقبة الثمانينيات والتسعينيات الهجرية كانت تسود في أوساط بعض المثقفين من مواطني الاتجاهات المنحرفة من قومية وناصرية وبعثية، فاتخذوه غرضا للسخرية والنبز في مهاتراتهم، كما لقي من بعض مخالفيه المنسوبين إلى العلم أو الدعوة نوع شغب في مواقف عدة يطول شرحها، فصبر واحتسب وجعل الله العاقبة له. من أمثلة صبره رحمه الله صبره على المرض، صبره على المرض، قل أن يذهب إلى طبيب، وكان يرى أن من أسباب العلل عند الناس مبادرتهم إلى استعمال العلاج والأدوية، ويرى أنه ينبغي للإنسان أن يعود بدنه على أن يستنفر ويستنهض مدافعته الطبيعية وأن لا يبادر باستخدام العلاج. فكان قليلا ما يذهب إلى المستشفى، ولكن في مرضه الأخير ضرب أروع الأمثلة في الصبر والتجلد والرضا بمر القضاء حين نزل به المرض الأخير، وحاول أن يسري عن أهله وذويه ولا يظهر الشكوى والألم. وقد سأله بعض بنيه في شدة مرضه هل يتألم، كان يرى يعني أثر ذلك في وجهه وفي راحتيه وهو يشدهما، فسأله أحد أبنائه هل تتألم، فأجاب الشيخ نعم، ثم استدرك قائلا نعم إخبارا لا شكاية. من يخطر بباله هذا المعنى في هذا الحال؟ قال إنما قلت لك نعم إخبارا لا شكوى، رحمه الله. من صفاته أيها الإخوة الحزم، كان رحمه الله حازما في جميع أموره، لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، بل يبادر بالقطع في الأمور ولا يدعه عالقة. ولا ريب أن هذا الخلق يعين الرجل الجاد على قضاء حاجاته وحاجات الناس فلا تتراكم عليه فينوء بحملها. من صفاته رحمه الله الرحمة، كان رحيما بالضعفة والمساكين والفقراء والمدينين، يعطيهم ويقضي ديونهم ويعين راغب الزواج منهم، مع حزم يمنعهم من التمادي في المسألة. لم يكن مستغفلا رحمه الله، لكنه كان يحزم معهم ليحفظ ماء وجوههم أن يريقوها في السؤال، وإنما قصده بذلك منفعتهم وإن ظن بعض الناس غير ذلك. وقد حدثني رحمه الله أنه رأى شيخه عبد الرحمن السعدي في المنام بعد موته بليال على حالة حسنة، على حال حسنة، فسأله ما أعظم ما نفعك عند الله، فقال له نفع الخلق، أو قال الإحسان إلى الناس. وكان محبا للأطفال، يداعبهم ويضاحكهم ويقبلهم ويأنس بهم ويطرب لبراءتهم، وفي ذات الوقت يعلمهم من الآداب ما يقتضيه المقام بعبارة تتسع لها مداركهم. كان رحمه الله مع حزمه وحدة طبعه يخفض جناحه للضعفاء ويلين لهم وللجاهل. وكان هناك رجل فيه نوع براءة، وكان يحب الشيخ ويأتي إليه ويعني يدعوه إلى أن يركب معه في سيارته، مع أن الشيخ رحمه الله يمتنع من الركوب، لكنه يطيب خاطره ويركب معه. وكان في ذلك الرجل نوع سذاجة، لكن الشيخ رحمه الله كان يرحمه ويطيب خاطره. فخرج مرة يريد الصلاة، فإذا بهذا الرجل واقف عند الباب، فقال اركب يا شيخ. قال نعم، فركب معه، ويبدو أن سيارته كانت بين، فأثناء ما هم يمشون لعلهم يعني مروا بمطب، فما أن ارتفعت السيارة وهبطت حتى انطفأت. قال انزل دف يا شيخ. قال نعم، قال دف، ما هي ماشية السيارة إلا بدف. فنزل الشيخ رحمه الله وجعل يدفع السيارة، والناس يمرون منبهرين يرون الشيخ يدف السيارة يدفعها، فنزلوا وصاروا يدفعون معهم. وحصل مرة وهو في طريقه إلى الجامعة نوع من الاختناق المروري، فصارت السيارات يدخل بعضها في بعض، فنزل الشيخ رحمه الله ووقف كما يقف شرطي المرور، يوقف هؤلاء ويسير هؤلاء ولا يرى في ذلك بأسا رحمه الله. وكان رحمه الله كذلك متواضعا وبسيطا في جميع أموره، فمن صفاته الواقع البساطة والتواضع. كان من أوضح صفاته الخلقية محبة البساطة وكراهية التكلف في كل شيء، في ملبسه فيلبس الملابس النظيفة دون سرف ويتجمل في الأعياد، في مسكنه فقد قضى معظم عمره في بيت طيني متوسط ولم يتحول منه إلا في العقد الأخير من حياته تقريبا إلى مثل بيوت أوساط الناس، وفي ذلك البيت الطيني زاره الملوك، زاره الملك خالد رحمه الله والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله، والملك عبد الله حينما كان ولي عهد زاروه في بيته الطيني، ولم يكن يتكلف ولا يذهب ليحضر أشياء ليست في بيته أصلا، بل يجلس في الموضع المخصص ويكرمهم ويعجبون من بساطته. كان أيضا بسيطا في منطقه، كل كان كلامه فصلا بينا يحدث الناس بما يفهمون ويكره التفاصح والإطراء من محدثه. كان بسيطا في مطعمه فلا يتكلف خلاف ما جرت به، فلا يتكلف خلاف ما جرت به العادة. كان يأمرنا إذا استضفناه ألا نزيد على صنفين، وفي بعض الاجتماعات يأمر بالاقتصار على صنف، وإذا رأى منا أو من أحدنا نوع تكلف أمره أن يرفع الإناء الزائد. كان بسيطا في تعامله فلا يبالغ في المجاملات والتحسب للمناسبات والتكلف في العلاقات، بل يسير سيرا طبيعيا دون جفاء أو رهق. وأحسب أن هذه الخصلة كانت من أهم أسباب دوامه على مهامه بيسر وسهولة، وأرجو أن يلتقط إخواني طلبة العلم هذا المعنى. يقول الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن التكلف أيها الإخوة يرهق صاحبه، فهو وإن فعل ذلك مرة ومرتين إلا أنه ينوء بالحمل. أما إذا كان الإنسان عفويا طبيعيا فإنه يسير بسلاسة ويتمكن من المواصلة، أما التكلف فإنه لا يدوم. من المواقف التي تدل على بساطته وهو موقف عجيب، أن زاره ذات مرة مجموعة من الجنود الأمريكان الذين اعتنقوا الإسلام إبان حرب الخليج الأولى، سمعوا بهذا العالم المشهور فقصدوا وجاءوا إليه بعد صلاة العصر، وعليهم ثياب الجندية ومعهم مترجم، وطلبوا أن يجلسوا مع الشيخ جلسة خاصة. فقال الشيخ لكن أنا عندي موعد قبل المغرب في البدائع لأحضر حفل جمعية تحفيظ القرآن، فلا بد أعطيكم فقط، لعله قال نصف ساعة أو ساعة إلا ربع. فقبلوا ودخل هو وإياهم إلى المختصر إلى غرفة خاصة وجلس على الكرسي، واصطفى الجنود حلقة حوله على الأرض وشرع في الكلام والمترجم يترجم له، فلاحظ أن أحد الجنود مادّ الرجلة، فقال المترجم قل له أن يكف رجله لأن الرجل لا تمد في مجلس العلم. فأبلغه المترجم هذا، فقال الجندي إن رجلي مصابة لا أستطيع ثنيها. فلما نقل إليه هذا الكلام قام الشيخ من كرسيه وقال إذن تعال أنت اجلس على الكرسي وأنا أجلس في مكانك. فتعجب وسأل قال لا لا لا، فقال لا هذا أرفق بك، فما زال حتى أجلسه على الكرسي وجلس هو في مكانه وأتم الحديث. ثم إنه طال بهم المجلس ويعني امتد الشيخ وغفل عن الوقت، فلم يرع إلا ولم يبقى على الوقت إلا على أذان المغرب إلا ربع ساعة، فقام سريعا وإذا برجل ينتظره عند باب الغرفة يريد أن يسأله سؤالا. قال له الشيخ معك سيارة؟ قال الرجل نعم. قال أريدك أن توصلني. فارتبك الرجل وخرج سريعا إلى سيارته، إذ كان المسكين معه السيارة ونيت غمارة، ومعه أيضا صاحب له راكب. وخرج الشيخ والجنود يمشون أمامه ويمشون معه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، حتى أقبل على صاحب السيارة، وإذا هو يطلب من صاحبه أن ينزل، وينزل صاحبه ويقفز ليركب في الحوض. فلما رأى الشيخ هكذا قال لا ابق في مكانك، أنا أركب بينكما. وأراد الشيخ أن يدخل ليكون في الوسط بينهما، فأبى قال أبدا لا يمكن يا شيخ، إن كنت ولا بد فاعلا فأنا أكون في الوسط. تم هذا المشهد أيها الإخوة بمرأة من هؤلاء الجنود الأمريكان، وهم فاغروا أفواههم متعجبين من هذا الموقف، إذ يرون عالما مشهورا له منزلة بهذا التواضع وهذه البساطة، فوقع ذلك في قلوبهم موقعا عظيما. من صفاته رحمه الله الدعابة، نعم كان فيه دعابة طبيعية، كان فيه دعابة لطيفة غير متكلفة محببة مع من يعاشرهم من خاصة طلابه وأصحابه، وكان يجعل لأحاديث المؤانسة والقصص اللطيفة حظا من مجلسه، ويدخل السرور على محدثه. ففي جلسات ما بعد العشاء يدعوه أهل بلده إلى منازلهم واجتماعاتهم فيجيب، ولا يجعل من ذلك مجلس علم، بل يرى أن يكون مجلس مؤانسة وتجاذب في أطراف الحديث وشيء يسرع عن النفس، لا يتكلف في كل مجلس أن يكون مجلس علم. وحتى في الأعراس لم يكن يرى رحمه الله أن يتحول العرس إلى موعظة، بل كان يرى أن لكل مقام مقالة، وكان يحب الدعابة كما ذكرت لكم، وتجري طبيعية على لسانه. ومن المواقف التي جرت له في ذلك أنه ألقى مرة محاضرة في جامع الراجحي في الرياض، وكان المكان غاصا بالحضور، والناس متلهفون عليه، وكل يريد أن يسأل، وكان بين يدي المقدم مجموعة من الأسئلة، وفي أثناء هذه الإجابات يقع مداخلات من بعض الحاضرين. فقال المقدم للشيخ يا شيخ لدينا أسئلة مكتوبة هي أولى أن تقدم على الأسئلة يعني العارضة. فقال الشيخ نعم خلاص يا أخوان، اللي عنده سؤال يكتبه بورقه ويرسله للأخ. ففعلا صار تلقى عليها الأسئلة اتباعا، فقام رجل وطرح سؤالا فقال له اكتب سؤالك لا إجابة، فاستمر في الإجابة على الأسئلة. فقام صبي صغير وطرح سؤالا فأجابه الشيخ، أجابه، فاحتج هذا الرجل قال يا شيخ أنا ليش ما أجبت على سؤالي؟ قال إلا منك صرت كبره إن شاء الله أجبنا على سؤالك. أما الصفة السابعة فهي النظام. من الجوانب التي تخفى على كثير من الناس أن الشيخ رحمه الله يملك حسا إداريا مرهفا وأداء تنظيميا مضطردا، يتضح ذلك من خلال الشواهد التالية. كان يعتمد الترتيب الإداري الهرمي في مخاطبة الجهات والمسؤولين، فلا يتعدى المسؤول الأدنى إلى المسؤول الأعلى، بل يحافظ على المقامات وينزل الناس منازلهم، فإذا أعيت الأمور استأذن المسؤول المباشر أو أعلمه أنه سيخاطب غيره، كل هذا مع علو منزلته وعظم جاهه عند ولاة الأمر. عملت معه أيها الإخوة الكرام في مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن قرابة 15 سنة، كنت في بعضها نائبا له. فكان لا يستبد برأي ولا ينفرد بقرار، بل يدير الأمر شورى بين أعضاء المجلس، فإذا جرى اختلاف في وجهات النظر حسمه بالتصويت، وأخذ برأي الأكثر ولو على خلاف رأيه. وربما أتاه آت في المسجد أو في المنزل فكلمه في شيء من أمور الجمعية، فلا يزيد على أن يحيله إلى إدارة الجمعية دون أن يقطع له بقرار دون المجلس. رتب للطلبة المغتربين المنقطعين للدراسة وطلب العلم في عنيزة سكنا، وجعل على السكن مسؤولين، ووزع عليهم المهام لينظموا شؤونهم ويتلمسوا حاجاتهم. ضبط مواعيده وارتباطاته بطريقة لا أعلم أنه سبق إليها، كما رأيتم فيما مضى، أول أحد من كل شهر، ثاني أحد من كل شهر، وهكذا حتى يعلق ذلك في الذاكرة ولا يحتاج إلى تقييد وكتابة، على أنه رحمه الله كان يقيد المواعيد إذا أعطى أحدا موعدا يعرف موعده بالضبط. اقتنع رحمه الله في أخريات عمره أن يتخذ مكتبا خاصا يعينه على ترتيب أموره وتنسيق مواعيده، وموقعا على شبكة الإنترنت لتسهيل الاتصال به ونشر مؤلفاته وفتاويه، ورسمت لذلك خطة عمل من قبل بعض طلابه ومحبيه، إلا أن مرض الشيخ ووفاته حال دون قيامه، وأرجو أن يكون ما هدى الله إليه أبناءه وإخوانه وخاصة طلابه من إقامة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ترجمة لتلك القناعة وامتدادا لأعماله الصالحة. أذكر أنه رحمه الله قال لنا مرة: هل هو صعب تعلم الكمبيوتر؟ فكان يهم يعني بتعلمه رحمه الله، فقلنا له بحسب الشيخ يعني الغرض منه، بحسب الغرض منه. قال: أنا أريد أن أعرف هؤلاء الذين يأتونني ليطلبوا الصدقة والزكاة، أعرف هل جاء قبل هذه المرة أو لم يأتي، هل أعطيته قبل هذه المرة؟ قلنا: هذا أسهل ما في الكمبيوتر. وكان يبدي أسفه رحمه الله أنه لم يتعلم اللغة الإنجليزية، وقد تعجبون من ذلك، يقول: لو كان في الوقت سعة لتعلمت. إذ كان رحمه الله يواجه حالات تستدعي أن يلم باللغة، وقد لا يثق رحمه الله بالمترجمين، وقد حدثنا مرة أنه كان يلقي درسا في مدينة الحجاج على مجموعة من الحجاج الأفارقة، وكان ثم مترجم يترجم له. قال: فدخل علي داخل من طلبة العلم وقال: يا شيخ ماذا تقول؟ أتدري ماذا يقول هذا المترجم؟ أنت تنهى عن البدع وهو يأمر بها. فقلق الشيخ وغضب غضبا شديدا، لأن هذا المترجم كان لا يترجم وفق ما يلقيه الشيخ، بل ربما حدثهم بما يعجبهم. والمهم أنه كان حريصا على كل مصلحة. وأذكر في هذا قصة جرت نحو عام يمكن 1404-1405، اتصل علي صباح جمعة وقال: مر علي الآن، عندي شخص يريد أن يسلم، وأنا أتحدث الإنجليزية. فحضرت إليه وإذا بمهندس فلبيني ومعه كفيل، فقال الشيخ: أنا أريد أن أبين له مسائل الإيمان ومسائل الإسلام. فقمت بالترجمة له، فلما فرغنا قال: أطلب منه الآن أن ينطق بالشهادتين. فقلت لذلك لا، بل قال قبل ذلك: اسأل ما الذي حبب إليه الإسلام. فقال لي ذلك المهندس، يقول: قال: أنا أعمل مهندس في الطرق، وأتعجب جدا حينما أرى العمال المسلمين من الباكستانيين والهنود في شدة الحر يصومون في شهر رمضان، فأقول في نفسي: ما حملهم على هذه المعاناة إلا باعث عظيم مقنع. وأرى الناس في الطرقات أسر تتوقف على الطريق ويقفون ويستقبلون مكة ويصلون رجالا ونساء وأطفالا في أي مكان بهذه البساطة، فأعجبني دينكم لهذين السببين. المهم أنه بعد انتهاء هذا الحوار طلب الشيخ منه أن يتلفظ بالإسلام، فقال ذلك المهندس: أنا مقتنع بالإسلام، لكنني أحب أن أؤجل نطقي بالشهادتين حتى أزداد علما وأقرأ أكثر عن الإسلام. فترجمت ذلك للشيخ رحمه الله، فقال الشيخ: لا، هذا شيء لا يؤجل، أعد عليه ذلك. فأعدت عليه، وأعاد الرجل نفس الكلام، قال: إني أريد أن أدخل يعني بقوة وأدخل بقناعة تامة. وربما وقع مني ومن كفيله مراجعة مع الشيخ، وأنه الشيخ غرضه يعني طيب وقسم النبيل. فغضب الشيخ رحمه الله وقال: أرأيتم لو خرج من بيتي الآن وصدمت السيارة ومات، على ما يموت، وكان كلاما حكيما. فأعدنا عليه وقلنا له الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول أسلم الآن واقرأ ما بدا لك. فقال نعم. فأمرنا الشيخ رحمه الله أن نكتب له الشهادتين بالأحرف اللاتينية، فتلفظ بالشهادتين في ذلك المجلس، ثم خرج مع كفيله واغتسل وصلى الجمعة مع الشيخ رحمه الله. أما الصفحة الأخيرة أيها الإخوة الكرام فهي صفحة مؤلمة، إنها مرضه ووفاته. أظهرت بعض الفحوصات الطبية التي أجراها رحمه الله في شهر ربيع الأول من عام 21 وجود ورم سرطاني في المستقيم وظهور خلايا سرطانية في الكبد والرئتين، فتلقى الأمر برضا ويقين. وكان يقول لبعض من يلح عليه في السؤال عن حاله، كان يقول اشتقنا لله ورسوله، كان يقول اشتقنا لله ورسوله. ومع ذلك استمر في دروسه الصباحية والمسائية، ثم بعد ذلك توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ظهر يوم السبت الموافق 27 من شهر ربيع الآخر تحت إلحاح ولاة الأمر المشفقين عليه لإجراء مزيد من الفحوصات، وهناك حاضر وخطب وأفتى في المراكز الإسلامية. عاد بعد 10 أيام، وكما أسلفت لكم كان في معيته بعض من يقرأ عليه بعض كتبه ويصححها، وكأن الأمر عادي. عاد بعد 10 أيام يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر جمادى الأولى، ونزل في الطائف وأما الناس وخطب فيهم يوم الجمعة التالي لمقدمه في مسجد العباس بالطائف، ثم شارك في اجتماع هيئة كبار العلماء في الأسبوع التالي، ثم توجه إلى الرياض ومنها إلى عنيزة، فوصلها ليلة الخميس الموافق 24 من شهر جمادى الأولى، وصلى بها الجمعة بعد غيبة قاربت شهرا، ثم عاد إلى الرياض يوم السبت وشرع في العلاج بالأشعة ثم بالعلاج الكيميائي. ظل يتردد بين الرياض وعنيزة، وكانت آخر جمعة صلاها في جامعه في عنيزة آخر جمعة في شهر جمادى الآخرة الموافقة 30 منه، ثم صلى بالناس صلاة الاستسقاء يوم 2 الموافق 3 من شهر رجب، وغادر عنيزة مسقط رأسه ومرتع صباه ومدرج عزه ودوحة علمه وموطن أهله وحبه إلى غير رجعة، وكأنها أم انتزع منها فلذة كبدها فأمست في لوعة وأسى. بقي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض يتلقى العلاج، والناس على اختلاف طبقاتهم يعودونه زرافات ووحدانا ويهاتفونه وقلوبهم تتدفق حزنا ووجدانا، والمرض ينال منه وهو ينال من مراتب الصبر والاحتساب، وقلوب محبيه تعصف بها الآمال والآلام، والشائعات تقبل وتدبر، والرؤى تسر أحيانا وتسوء أحيانا. وبعد مضي أسبوع من شهر رمضان أوى إلى بيت الله الحرام، فأفرد له جناح فوق باب العمرة، فدرس من خلال المكبر بضع ليال من وسط الشهر وآخره جريا على عادته السنوية بصوت ضعيف متهدج، حتى اشتد به الحال آخر الشهر فنقل إلى جدة. فلما آنس نوع تحسن ألح في العودة إلى بيت الله، وكانوا يقولون له حالك لا تسمح، فيلح عليهم، فحمل والمغذيات موصولة به، فشهد آخر ليلة من رمضان. نقل أيها الإخوة بسيارة الأسعاف وأنزل، والمغذيات موصولة به يدفع دفعا، حتى أعيد إلى موضعه في آخر ليلة من رمضان، وسره ذلك سرورا عظيما وقال أرأيتم كيف أدركنا الخير ولله الحمد. خرج يوم العيد إلى جدة، فبقي في المستشفى التخصصي إلى أن وفاه الأجل المحتوم، ففاضت روحه إلى بارئها مع مغيب شمس يوم الأربعاء النصف من شوال 21,400 في مدينة جدة. واحتشد الناس من طلابه ومحبيه الذين قدموا على عجل من كل مكان للصلاة عليه في المسجد الحرام والساحات المحيطة بعد صلاة العصر من يوم الخميس في جنازة مشهودة، ودفن في مقابر العدل بمكة المكرمة غير بعيد عن قبر شيخه وأخيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله رحمة واسعة. وجلجلت المنابر يوم الجمعة بذكر مناقبه والدعاء له، ثم أديت صلاة الغائب عليه في مساجد المملكة وغيرها. وطويت صفحة مجدد من مجدد القرن الخامس عشر الهجري ووري الثرى، لكن علمه لم يتوارى، انقطع أجله ولم ينقطع عمله، بما ورث من صدقات جارية وعلوم نافعة وأبناء بررة يدعون له. فقد خلف رحمه الله 8 أولاد أشقاء، 5 من البنين هم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، و3 بنات جعلهم الله خليفة صالحة. وتوفي عن زوجة واحدة هي الفاضلة أم عبد الله وأم جميع أولاده. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه، ونور له في قبره، وافسح له فيه، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه الرواية التي سطرها أحد من طلب العلم على الشيخ ولازمه فترة من الوقت، وهو الأخ مازن الغامدي رحمه الله الذي لقب نفسه بأبي مالك الرحبي، هي رواية صحيحة تحكي واقعا جرى ونقل فيه صورة صادقة عن حياة الشيخ رحمه الله، إذ كان محببا عند الشيخ مقربا إليه، فقد كان يقوم بخدمته ويلين له ويرتاح لخدمته، ولذلك يعني اقترب من الشيخ ونقل عنه كثيرا من الأمور الخاصة. وقد يستغرب بعض طلبة العلم ما قد تضمنته القصة من بعض المواقف، وهذا ليس بمستغرب أيها الإخوة، فإن ما قد يعني جرى أو ما قد يجري بين طلاب العلم هذا أمر يقع في أوائل الطلب لبعض الفضلاء، يحصل لبعض الفضلاء مواقف معينة، وهذا غير مستغرب، وهم كلهم أهل علم وفضل وخير وبر. ونسأل الله عز وجل أن يتغمد من مات برحمته، وأن يغفر لمن بقي، ويبارك في عمره. الواقع أنه ليس فيها افتراءات مقصودة، لكن فيها أخطاء فاضحة، بعضها ناتج عن عدم فهم الناسخ أو المفرغ للشريط لطريقة النجديين في الكلام، إذ كان الشيخ رحمه الله أحيانا يتكلم باللهجة العامية أو بأداء عامي فلا يحسن فهمه، وأحيانا يقع سقط مخل، كان يحذف لا النافية أو يزيدها أو نحو ذلك، وقد وقفت على أشياء كثيرة من هذا القبيل تحيل المعنى، ولذلك قد انقطع عذر من كان يحتج بعدم توفرها، فقد تمت بحمد الله طبعة الشرح الممتع في 15 مجلدا تحت إشراف المؤسسة. نعم. الواقع أنني لا أعلم ذلك، ولا أعلم أنه رحمه الله كان ينصب نفسه لهذا الأمر، فلم يكن رحمه الله ينصب نفسه لتفسير الرؤى ولا للرقية، فإنه لا يخفاكم أن مثل هذه الأمور لو اشتغل بها العالم لشغل بها عن كل شيء، فإن الناس شغوفون بتفسير الرؤى ومحتاجون إلى الرقية، فلو انشغل بها العالم لا أذهبت عليه وقته. الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الشيخ رحمه الله لم يكن من النوع الذي يظهر عليه البكاء سريعا. نعم، كان رحمه الله معظما لجناب الله تعالى، يظهر هذا في نبرات صوته، لكن نفسه من النوع القوي، وهذا البكاء يتفاوت فيه الناس بحسب بنيتهم النفسية. فمن الناس من قد يبكي لو تليت عليه مرثية الخنساء لأخيها لأنه فيه نوع رقة، ومن الناس من يكون قوي النفس فلا يعني يدر منه الدمع إلا في أوقات محدودة. الشيخ رحمه الله كان من الصنف الثاني، ومع ذلك فقد كان يدركه خشوع في أثناء صلاة التراويح أو القيام رحمه الله، ويظهر عليه ذلك وفي صلاة الكسوف. ولكن العبرة أيها الإخوة هي بالامتثال لأوامر الله والقوة في طاعته واجتناب نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك.